بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، وقلنا لكم من بعض أهل العلم يزيد عليها يصلها إلى أربعة، بعضهم يصلها إلى أكثر من هذا، كما نجد مثل عند السهسواني رحمه الله في صيانة الإنسان، مع أنه يعترف نفس الشيخ السهسواني أن بعض المعاني التي يذكرها هي تدخل في بعض، وتجد بعضهم مثلا يوصل إلى أكثر من 10 أنواع، لكن في الغالب والله أعلم أنها ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني أنت لو قلت أنواع توصل إلى 4 ولا 5 ولا 3، ما دام من هذا النوع اللي ذكرته عليه دليل شرعي صحيح والاستدلال صحيح فلا إشكال فيها، مثل ما نقول في كثير مسائل العلم، أو مثلا يأتي بعضهم يقول مثلا تقسيم كذا إلى كذا، ويأتي واحد يزيد والآخر ينقص، ما في إشكال في هذا. فهذه أحيانا بعض الأخوة تسبب عنده شيء من الحساسية، وأحيانا نوع من أنه يحمل كلام ما لا يحتمل، ما دام هذا الكلام يعني مؤصل وعلى أدلته فيتبقى المسألة مسألة الصلاحات، مثل مع الفارق مسألة أنواع التوحيد. فأنتم تعرفون أن بعض أهل العلم يقول أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي خبري، توحيد إرادي طلبي. ثم يأتي بعض العلم يفصل ويقول كأنواع ثلاثة، كأنواع ثلاثة اثنى حضر. فيأتي شخص آخر يقول لك لا، أنواع التوحيد أربعة، أو أقسم التوحيد أربعة، فيذكر الثلاثة الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، ويذكر توحيد الاتباع، وربما يأتي شخص وقسم تقسيم آخر. ما دام من هذا التقسيم له أصله وله أدلة من الكتاب والسنة فلا مشاحة في الاصطلاح والله أعلم. أما التوسل الممنوع أو التوسل البدعي فنقول باختصار التوسل كما عرف أنه هو التقرب، والتقرب والتعبد لا يكون إلا بدليل. فإذا كان هذا التوسل لا دليل عليه، لم يثبت بدليل صحيح، فهذا توسل بدعي. فلهذا التوسل البدعي لا يمكن نحصره بأنواع، نحصر بأنواع ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، بل ما خالف الدليل الصحيح أو لم يدل عليه الدليل الصحيح فهذا يعد من التوسل البدعي. لماذا؟ لأن عرف أن التوسل هو التقرب وهو التعبد، والتعبد والتقرب مبني على دليل، العبادات مبنية على التوقيف، فما لم يكن عليه دليل فهذا يكون متوسلا بدعيا، فيكون على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن الآن سنتحدث عن التوسل البدعي الذي هو لا يصل إلى حد الخروج عن الملة، فهو توسل إلى الله. لاحظ، نحن نقول توسل إلى الله، هو يقول اللهم من يتوسل إليك، فهنا القصد والتوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن موطن المؤاخذة هنا أنه يقول اللهم من يتوسل إليك مثلا بجاه نبيك، أو مثلا بحرمة نبيك، أو يقول اللهم من يتوسل إليك مثلا بجاه الصالحين أو حرمة الصالحين، أو يقول اللهم من يتوسل إليك مثلا بنبيك، ويقصد بذلك الذات والشخص. فلاحظنا هو يقول اللهم، اللهم معناها يا الله، فالقصد والتوجه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لا, 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 لا يعد خللا ولا ينافي طبعا أصل توحيد العبادة، لأن هنا القصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى كما هو في ظاهر العبارة، لكن موطن الخطأ والانحراف هنا أنه توسل إلى الله بأمر لا دليل عليه، يعني لا دليل صحيح عليه. نذكر بعض هذه الأنواع من أنواع التوسل البدعي، أو قبل ما نذكر الأنواع إذا نقول التوسل البدعي أو التوسل الممنوع هو التقرب إلى الله بما لم يثبت، التقرب إلى الله بما لم يثبت أو بما لم يصح. من أنواع التوسل البدعي التوسل إلى الله بذات الشخص، التوسل إلى الله بذات الشخص. فكون شخص يتوسل إلى الله بذات شخص، يقول اللهم توسل إليك بنبيك، طبعا لاحظ كلمة اللهم يتوسل إليك بنبيك هنا لفظ مجمل، قال بنبيك، يحتمل أنه يقصد بذلك بإيمانه بمحمد عليه السلام، هذا توسل شرعي. لكن إذا قال هذه العبارة وقصد التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه أو بذات الصالحين أو أشخاصهم فهذا توسل بدعي. توسل بدعي توسل يعتبر من التوسل المحدث. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه، لعدم ورود الدليل. فهذا هذا كونه يعني بدعيا. سبق أن أشرنا في الأمس الأمور التي ينبغي أن تراعي في الأسباب، الأمور الثلاثة المهمة، وهو أننا لا نتخذ الأسباب إلا ما كان سببا شرعيا يعني ثابت بالشرع الصحيح، وأيضا أو كان سبب ثابت مثلا بالتجربة والبرهان إذا كان سبب ماديا. فهنا هذا التوسل هل ورد عليه دليل؟ لم يرد عليه. وأيضا كذلك يعني قلنا في تلازم أن السبب إذا لم يكن شرعيا أحيانا تجده أيضا كذلك ليس هناك برهان ولا تجربة يعني تثبت أن هذا السبب يؤدي إلى المسبب ولا النتيجة. فمثلا هذا الشخص الذي يتوسل عزيزي مثلا بذات فلان أو بشخص فلان، هذا الشخص الذي توسلت إلى الله ما ينفع إذا كنت لا تتابع. لو شخص قال اللهم توسل إليك بنبيك ويقصد بذلك بذات النبي ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا ينفعه ولا يعني يفيده. ونحن عرفنا أن عمر رضي الله عنه ومن معه عدلوا عن التوسل بذات النبي عليه السلام إلى العباس، فهذا العدول دليل على أنه ليس مشروعا اللي هو التوسل إلى الله عز وجل بالذوات سواء ذوات الأنبياء وغيره. وكون عمر يعدل إلى العباس وهو يعني لا يقارن طبعا بالنبي عليه السلام كما هو معلوم، فدل ذلك على أنه قد تقرر عند القوم رضي الله عنهم أن التوسل بالذوات هذا ليس مشروعا، ولا لو كان مشروعا كان من حين يعني يكون هناك أمر يذهبون إلى قبر النبي عليه السلام ويعني يتوسلون إلى الله عز وجل بهذه الذات الشريفة. وكونهم ما فعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقون إليه، وهم يعني أعمق الناس إيمانا وأبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا، كون الصحابة رضي الله عنهم عدلوا عن ذلك ولم يفعلوا، فدل ذلك على عدم مشروعيته وعلى عدم جوازه. النوع الثاني وهو التوسل أزل بجاه فلان أو بجاه الصالحين أو بجاه الأنبياء أو بجاه الملائكة أو حرمته، يقول اللهم توسل إليك بجاه نبيك، هذا أيضا ليس توسلا شرعيا لعدم ورود الدليل الصحيح. ربما ورد حديثا لا يثبت وبعضهم يقول له موضوع، كما ورد توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. إذن هذا كل شخص يقول اللهم توسل إليك بجاهي النبي عليه السلام أو بجاه موسى عليه السلام أو بجاه عبد القادر الجيلاني أو نحو ذلك من الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة، هذا ليس توسلا شرعيا لعدم ورود الدليل عليه، لعدم ورود الدليل الصحيح عليه. هذا أمر. الأمر الآخر أن فلان من الصالحين أو من الأنبياء والأخ أهل الصلاح كعبد القادر الجيلاني أو مثلا غير من الصالحين أو أحد الصحابة، يعني هؤلاء إنما نالوا هذه المنزلة بفضل الله عز وجل ثم بفضل اجتهادهم في طاعة الله عز وجل، ففلان من الصالحين إنما لهذه كانت له هذه المنزلة وهذه الحظوة وهذه المكانة بسبب ماذا؟ بسبب جهادهم ومجاهدتهم لأنفسهم وبسبب طاعتهم لله عز وجل. فهذا يرجع إلى أعماله، كونك توسل عز وجل بعمل غيرك الذي كان سببا في منزلته ما في مناسبة، ما في مناسبة. فعمل هذا الرجل الصالح له صلاة عبد القادر الجيلاني ولا طاعته ولا صيامه ولا غيره من الصالحين يرجع إليه، والله تعالى يقول ليس الإنسان إلا ما سعى، فما في مناسبة وما في سببية ظاهرة أنك تقول الله فلان لأنه صالح أتوسل العزل بدعائه، تقول توسل العزل مثلا بجاهه. فلاحظ هنا يعني كما قلنا يعني أنه أحيانا تجد في تلازم بين قضية أن السبب إذا لم يكن شرعيا فهو أيضا حتى لا تجد في مناسبة في السببية الظاهرة، فهذا لا يوجد دليل. وأيضا لا مناسبة بين هذا التوسل وبين الدعاء. يقول شارح الطحاوي رحمه الله يقول لا مناسبة بين صلاح المتوسل به واستجابة الدعاء. فهذا الشخص يقول اللهم توسل إليك مثلا بجاه هنا من الصالحين، فهنا ما في مناسبة، عندما تقول اللهم توسل لك بجاه فلان فاغفر لي، تدعو الله تقول فاغفر لي بسبب جاه فلان، فهنا يقول الشيخ ابن أبي العز رحمه الله يقول لا مناسبة بين صلاح المتوسل به واستجابة الدعاء. فهذا الشخص يقول اللهم أني توسل إليك بجاه فلان من الصالحين أن تغفر لي، هو كان يقول لأن فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، لأن عبد القادر جلال من الصحيح فأجب دعائي، لأن علي بن أبي طالب هو صاحب رسول الله فأجب دعائي، فلا مناسبة. هذا كما يقول الشارع هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، والله تعالى كما قال إنه لا يحب المعتدين. ما أدري واضح هذا النوع؟ واضح إن شاء الله. طيب، النوع الثالث وهو الإقسام على الله بالمتوسل به. من التوسل أو من صور التوسل البدعي أن يقسم على الله بإيش؟ بالمتوسل به. يعني إيش تكون صورته ومثاله؟ يقول مثلا اللهم، لاحظ هنا اللهم، القصد والتوجه الله سبحانه وتعالى. يقول اللهم أن أقسم عليك بفلان أن ترحمني أو أن ترزقني، هنا قال اللهم، فالتوجه الله عليه الله فخرج أن يكون شركا أكبر. اللهم أني أقسم عليك، هنا يقسم على من؟ يقسم على من؟ على الله. أقسم عليك، فهو يقسم على الله بإيش؟ بفلان، بفلان. ثم يأتي السؤال والطلب عندما يقول مثلا تغفر لي أو ترزقني أو ترحمني أو نحو ذلك. فهذا هذا النوع الذي بعضهم يعتبره توسل، هذا الإقسام كما هو معلوم، نقول أولا الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز. كنت تقول مثلا أنت الآن لو شخص قال أقسم بفلان، يأتي مثلا زيد من الناس ويقول، يقول هذا الشخص اللي هو زيد يقول أقسم بعمر على خالد أن يفعل كذا، هذا الإقسام لا يجوز، هذا الإقسام لا يجوز. فكيف على الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني الآن لو جاء شخص قال أقسم عليك بفلان أن تفعل كذا، وإن المحذور أنه حلف بغير الله، لأنه قال أقسم بفلان على فلان، فهنا أو قال أقسم على فلان بفلان، الباء هنا باء القسم، ومعلوم عندنا أن القسم والحلف لا يكون إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من حلف بالأمانة فليس منه. فالحلف بغير الله هذا شرك، سمعنا وسلم قال فقد كفر أو أشرك. قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحلف بالمخلوق لا يجوز، فكيف إذا جاء مسألة أشد من ذلك عندما يقسم على الله بفلان؟ كأنه نوع من التألي، نسأل الله العافية، بل هو تألي، وكان في نوع من الإلزام على الله. لأن أحيانا هذا المصطلح اللهم أقسم على فلان بأن يفعل كذا، هذا في نوع من الإلزام للشخص، ومن فلان ومن الناس حتى يلزم الله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالأمر له سبحانه وتعالى، والكون ملكه، ونحن عباد الله لا يسأل عما يفعله ويسأله. فهذا الإقسام الإنسان يقسم على الله هذا فيه نوع من التألي. تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ذاك الرجل العابد من بني إسرائيل والآخر المفرط، فكان هذا العابد يقول ذاك، ينصح ويقول أقصر عما أنت عليه. ومرة قال هذا المذنب، قال خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال هذا الرجل أعوذ بالله، قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، وكما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من التألي، عندما يقول شخص والله لا يغفر الله لفلان، أو مثلا يقول أقسم على الله، هذا حين يكون نوع من التألي. فالإقسام على الله بهذا المعنى، بأن يكون متأليا على الله، وفيه نوع من الغرور والعجب بنفسه، وتضييق رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، وأن يلزم على الله عز وجل شيئا، هذا الإقسام منهي عنه. وإذا أشرنا إلى مسألة الإقسام بالمخلوق على المخلوق، فهنا نفرق بين مسألتين بالنسبة للإقسام على الله. فالإقسام على الله يكون محرما على جهة أن القطع بحصول المقسم على حصوله. يعني إذا أقسم على الله مثل ما ذاك الشخص يقول والله لا يغفر الله لفلان، أو أقسم بأن الله تعالى أقسم على الله بأن يحصل كذا، إذا كان على سبيل القطع وعلى سبيل التألي على الله هذا محرم. لكن متى يكون جائزا أو مشروعا؟ إذا أقسم على الله وكان هذا الإقسام على الله بناء على حسن ظنه بالله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هذا جائز. كما في يعني الحديث حديث أنس بن النضر رضي الله عنه وغيره، عندما عمته الربيع رضي الله عنها كسرت ثنية امرأة من الأنصار، فطلب أهلها بالقصاص، وقال عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص. فقال أنس رضي الله عنه أنس بن نضر قال أتكسر ثنية الربيع؟ قال والله لا تكسر. قال هذا الكلام والله لا تكسر، وهذا إقسام على الله. ونازع مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله تعالى لأبره. فلاحظنا المقاصد النيات فرقت، فرق بين الشخص الذي يقسم على الله وعنده شيء من التألي والغرور والعجب، وعنده شيء من الجزم بحصول مطلوبه والقطع بحصول مطلوبه، من شخص يقسم على الله ويكون هذا القسم بحسن ظنه بالله تعالى وثقته بأن الله تعالى منجز ما أراد. والله تعالى أعلم. بالنسبة للنوع الأول التوسل بذات الشخص والإقسام على الله بالمتوسل به، يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذين النوعين، يقول فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته لم يكن الصحابة يفعلونه، لا في الاستسقاء ولا في غيره، ولا في حياته ولا بعد مماته، ولا عند قبره ولا غيره، ولا عند غير قبره. هنا مسألة أخرى نعتبرها من أنواع التوسل البدعي، وهي أن يتوسل إلى الله بحق الصالحين، أو يعني يسأل الله. لاحظوا إذا جئت أن نتحدث عن التوسل البدعي ربما يكون في شيء من التوسل، لأنه صار يعني هو يسمى التوسل، لكن تجد ما يكون في توسل بمعنى في مثلا وسيلة هناك متوسل هناك متوسل به، لكن كلها يجمعه على أنها أمور لم يرد عليها دليل. لو جاء شخص وقال أسألك قال يدعو الله تعالى يقول أسألك بحق الصالحين، أو قال اللهم يتوسل إليك بحق الصالحين، هل هذا يعد توسلا شرعيا أم ليس شرعيا؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، وهو هل يجوز السؤال، هل يجوز السؤال بحق العباد على الله؟ يعني هل يجوز أن نسأل الله عز وجل بحق العباد عليه؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نجيب على المسألة التي قبلها، وهي هل للعباد حق على الخالق؟ هل للناس أو هل للعباد هناك حق يعني حق لهم على الله؟ هذا مسألة مهمة. وأنتم تعرفون حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال لبيك وسعديك، قال تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا الحق هذا هل نثبته ولا ما نثبته؟ هل نقول الناس والعباد لهم حق على الله أم لا؟ هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله للناس فيها ثلاثة، فبعضهم يقول نعم للعباد حق على الله، وهذا الحق استحقوه استحقاق جزاء ومعاوضة، وهذا قول المعتزلة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه في باب الأفعال. المعتزلة وإن كانوا معطلة في الصفات إلا أنهم مشبه بالأفعال، يقيسون أفعال الرب يجعلون أفعال الله كأفعال الخلق. فعندما يأتي هذا الحديث أو يأتي مثلا الآيات التي تدل على هذا الأصل، مثل ما قال تعالى إن علينا للهدى كتب ربكم على نفسه الرحمة ونحو ذلك، يقول هذا حق، وهنا تأتي عبارات فيها سوء الأدب مع رسول الله. يجب على الله تعالى، هذا واجب على الله، هكذا يقولون، يعني هم يجيبون على الله، وعلى الله عن ذلك علوم كبيرة. ولهذا يقول ابن تيمية: المعتزلة معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال. طبعا ترتب على هذا أشياء كثيرة في قضية أنه مشبهة في الأفعال، سواء في هذه المسألة أو في غيره. قالوا أن الشخص إذا تاب يجب على الله عز وجل أن يقبل توبته، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. الشخص إذا عمل عمل فهذا العمل هو عوض، عوضه الجنة، يستحق الجنة عوض. مثل ما أنت الآن تقول: والله اشتريت مثلا هذا الكتاب بكذا، أو تقول اشتريت مثلا هذه السيارة بكذا، فهذه القيمة أو هذا هو عوض عن تلك السيارة يعادله. أيضا هم يقولون كل شخص يعمل عمل صالح، هذا العمل الصالح هو عوض لدخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. الشاهد أنهم أثبتوا هذا الحق، لكن هذا الحق أثبتوه من خلال إيش؟ من خلال تشبيه. من خلال إيش هذا التشبيه؟ يقابلهم اللي هو القول الآخر اللي يقول الأشاعرة وأنت أثر بهم، وهو أنهم أنكروا ذلك، أنكروا ذلك وقالوا: ليس للخلق، ليس لهم حق على الخلق. وليس القول الثالث اللي فيه تفصيل، فنسلم من محذور المعتزلة ونسلم من محذور الأشاعرة، وهو التفصيل في هذا. فنقول: للعباد حق على الله، وهذا الحق حقه الله تعالى على نفسه تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. ما أحد ألزم الله سبحانه وتعالى، لأن سبحانه وتعالى هو الإله وهو المعبود، والكون ملكه سبحانه وتعالى، له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الحق الذي نثبته هو الحق، حق العباد على الله، الحق الذي نثبته في هذا الحديث أو في غير من النصوص، إنما هو حق أحقه الله تعالى على نفسه، ما هو حقه على العباد وألزمه، لا، هو حقه على نفسه تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. وأما حق اللي هو حق الاستحقاق والعوض والجزاء، فهذا ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. واضح الكلام في هذه المسألة؟ الأقوال ثلاثة. طيب، ما الجواب على هذا؟ انتهينا من مسألة الكلام في هذه المسألة، فنأتي للسؤال: هل يجوز سؤال الله بحق العباد عليه؟ الجواب باختصار كما أورده الشيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال، حسن السؤال به. إذا كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال، حسن السؤال به، كالحق الواجب لعابديه وسائليه. وأما بحق فلان وفلان، فإن كان لهم حق ألا يعذبهم، يعني فلان وفلان من الصالحين أو من الأولياء، قال: فإن كان لهم حق ألا يعذبهم، يعني لكرامتهم ومنزلتهم عند الله، قال: فليس في استحقاقهم، يعني استحقاقهم هذه المنزلة وهذه الكرامة، فليس في استحقاقهم سبب في تحقيق طلب السائل. هذا خلاص كلام. إذا المسألة هنا إيش؟ ننظر يعني إلى إيش؟ هل هذا الحق سبب في إجابة السؤال والطلب أم لا؟ فإذا كان سببا فيكون مشروعا، وإن لم يكن فليس مشروعا. ومن ها هنا فرق العلماء بين حديث أبي سعيد الخدري، إن صح طبعا، ولا فيه يعني يذكر العلماء فيه يعني عدة علل. حديث أبي سعيد الذي يقال في عند ذهاب المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين. هنا فرق العلماء بين هذا الحديث الذي قد يعني أحيانا يحتج به المبتدعة لبدعتهم، وبين النهي عن السؤال بحق فلان وفلان. ففرق بين أن يقول الشخص: اللهم أسألك بحق السائلين، فرق بين هذا وبين أن يقول: اللهم إني أسألك بحق فلان وفلان. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما مثل ما قلنا في هذا الكلام أو كما أورد الشيخ الإسلام. فهنا بحق السائلين لا شك أن هذا التوسل هنا إلى الله عز وجل بحق السائلين فيه مناسبة، هو سبب. فالسائل إذا سأل وطلب يحصل له مطلوبه ويحصل له غرضه، بخلاف أن تقول عندما يقول شخص: الله يتوسل لك بحق فلان وفلان، ما في مناسبة. ما في مناسبة. كونها فلان وفلان لهم صلاح ولهم منزلة ولهم حظوة عند الله عز وجل ولهم كرامة، فإن هذا ليس سببا في حصولي وليس سببا في حصول المطلوب. ولهذا ورد في الأثر أن داود عليه السلام لما قال اللهم إني أسألك بحق أبائي جاء العتاب له وأي حق لأبائك. ففرق بين هذا وبين حديث مثلا أبي سعيد الخدري. يقول شيخ الطحاوي رحمه الله يقول حق العباد على الله ألا يعذب من يشرك بشيء، يقول وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه. لو قال احنا اللهم نسألك بحق العباد على الله أن ترحمنا. الشيخنا شرح الطحاوي يقول هذا ليس سببا في حصول المطلوب. قال لماذا؟ قال لأن السبب ما نصبه الله سببا، لأن السبب ما نصبه الله تعالى سببا. أما حديث أبي سعيد الخدري فعندما يقول أو جاء في الحديث اللهم نسألك بحق السائلين بحق ممشاي هذا، فهنا عندما تقول اللهم نسألك بحق السائلين هو من جملة السائلين. هو الآن عندما يقول اللهم نسألك بحق السائلين هو كان يقول أنا من جملة السائلين فأجب دعاء، والسائل له حق، إذا سأل الله عز وجل له حق الإجابة، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذا الحديث حديث أبي سعيد يعني معناه أنه أنا من جملة السائلين فأجب دعائي، لأن الله تعالى هو الذي أوجب ذلك على نفسه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما ألزمناه سبحانه وتعالى، بل هو الذي يعني تكرم وتفضل علينا بأن من سأله ودعاه أن الله تعالى يعطيه سؤله ويستجيب دعاءه. فحديث أبي سعيد معناه أنا من جملة السائلين فأجب دعائي فهو حق أوجبه على نفسه، بخلاف ما لو قال شخص أسألك بحق فلان فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق، فلان هذا من الصالحين أن له صلاح وله منزلة والله تعالى وعد وعده الصادق، إلا أنه كما يقول شارح الطحاوية لا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. ما في مناسبة، لا مناسبة بينهما، وليس هناك ما يوجب هذه السببية والله تعالى. واضح إن شاء الله الكلام هذا؟ طيب نأخذ بعض المسائل هنا. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة، هل جوز أحد منهم التوسل يعني الله، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم؟ فما وجدته إلا ما ورد عن العز بن عبد السلام رحمه الله، فقال بأنه لا يجوز التوسل، اللي هو العز بن عبد السلام، لا يجوز التوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ العز بن عبد السلام كما ينقل شيخ الإسلام يقول لا يجوز التوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل يجوز التوسل بذات النبي عليه السلام؟ قال وأما النبي، اللي هو هذا من كلام العز كما ينقل شيخ الإسلام، وأما النبي فجائز التوسل به إن صح الحديث. لاحظنا شيخ الإسلام على ساعة الاطلاع يقول لم أجد إلا اللهم العز بن عبد السلام يعني من المتقدمين قال هذا الكلام جوز التوسل بالنبي عليه السلام فقط إن صح الحديث، اللي هو حديث يقصد طبعا حديث الأعمى. فيعني لا يغتر الآن يكون عندنا عدد كبير من المتأخرين، وإن كان بعضهم مثلا ينتسب للسلف وينتسبون لأهل السنة بعضهم، كمثلا تجد عنده مثلا بعض الأصحاب كابن قدامة يجوز التوسل بالذوات، أو كما تجد مثلا عند الشوكاني أو غيرهم، فلا يغتر بهذا ما دام أصلا المسألة مبنية على دليل وعلى برهان، ولا يوجد عندهم دليل على مشروعية التوسل بالذوات. طيب هنا مسألة أخرى وهي أن الذين يعني يجوزون التوسل إلى الله عز وجل بالجاه، قلناها بالأمس لكن أؤكد عليها، استطردوا في هذه المسألة وجوزوا إيش مسألة الخلق بما بأمر لا يقدر عليه إلا الله. لاحظنا قلنا مسألة الله عز وجل بالجاه هذه مسألة يعني لا يكفر فيها صاحبها ولا يعني يخرج عن ملة، لأن القصد توجه الله عز وجل. وعلماء الدعوة هنا، علماء الدعوة، علماء الدعوة في نجد أتباع الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد الوهاب، يقولون الفرق بينهما كبير، وفرق بين مسألة الله عز وجل بجاهل الصالحين وبين مسألة الصالحين في أمر لا يقدر عليه إلا الله، الفرق بينهما كما هو الفرق بين المشرق والمغرب، فلا لا يقع الخلط بينهما في هذا الباب. كان الحديث بالأمس عن أنواع أو عن بعض أنواع التوسل البدعي، وسبق الحديث طبعا عن التوسل الشرعي، وعرفنا من أنواع التوسل البدعي التوسل أجل بذوات الأنبياء والصالحين، والنوع الآخر التوسل أجل بجاه الأنبياء والصالحين أو حرمتهم، والثالث وهو مما يدخل في هذا الإقسام على الله بمخلوق. هنا يبقى نوع من أنواع التوسل البدعي نشير إليه إشارة، وهو سؤال الله بالأنبياء، سؤال الله تعالى بالأنبياء والصالحين والأماكن، يعني بعض الأماكن الفاضلة، مثل السؤال بالكعبة، يسأل الله عز وجل بالكعبة، أسألك، يدعو الله تعالى ويتوجه إلى الله بهذا السؤال، أو يقول أسألك مثلا بكذا من الأشخاص. هنا لاحظ، هنا السؤال، هنا يقول أسألك وتوجه القصد إلى الله عز وجل، لكن القصد توجه هنا بمثل هذه العبارة، بأنبياء بصالحين بأماكن ونحو ذلك. هل هذا السؤال أو ما يسميه بعض بالتوسل هل يعد مشروعا؟ طبعا عرفنا القاعدة أنه ما لم يرد عليه دليل صحيح فلا يعد توسل شرعي، هذا ليس من التوسل الشرعي، ليس من التوسل الشرعي، بل هو توسل بدعي، وهذا قريب من مسألة الإقسام بالمخلوقات. فإذا كان الإقسام بالمخلوقات يعد يعني أمرا بدعيا وليس مشروعا، لأن الإقسام بالمخلوقات محرم، بل هو شرك أصغر كما مر بنا الأحاديث، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام، من حلف بالأمانة فليس منا، من كان حالفا ليحلف بالله وليصمت، أو نحو ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن ابن عبد البر رحمه الله يحكي الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. طيب، إذن هو ليس مشروع. الأمر الآخر أنه سؤال بأسباب لا تناسب إجابة السؤال أو تحقق الدعاء، هذا من جانب آخر يعتبر اعتداء في الدعاء، كون يقول أسألك بالعرش، يدعو الله تعالى يقول أسألك بالعرش، كون هنا يسأل بهذا السبب، ليس هذا السبب موجبا وليس يعني محققا للإجابة وإعطاء السؤال. وعرفنا أن الأسباب التي يعني تتخذ هي الأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية المادية المباحة. إذن هو سؤال بأسباب لا تناسب إجابة الدعاء. وهنا المسألة التي ذكرها الأخ أحد الأخوان أمس سأل عنها، وأنا ما عندي فيها شيء مفصل، لكن أشار لها شيخ الإسلام، وهي مسألة التي نسبت للإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه جوز السؤال بالنبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله شيخ الإسلام هذه الرواية، وقال ربما أنها تحمل على المقالة الأخرى والرواية الأخرى التي تنسب للإمام أحمد بأنه يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، والرواية الأخرى له طبعا مع الجمهور بأنه لا يجوز الحلف بالنبي عليه السلام، وهي الرواية التي ينبغي نعول عليها. قبل هذا كله يبقى الدليل هو الحاكم في هذه المسألة، لكن هنا عندما تأتي هذه الرواية التي تنسب له رحمه الله أنه جوز السؤال بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني لفظ كما تلاحظون لفظ مجمل، فسؤال الله بالنبي عليه السلام لفظ مجمل يحتمل أنه سؤال بإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا هو أصل التوسل، وهو التوسل الشرعي الصحيح، ويحتمل أن الباء تكون هنا باء القسم، السؤال بالنبي باء القسم، فتكون كروايته السابقة والرواية التي عول عليها وقبل هذا كلها الدليل أنه لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة سؤال الله بالأنبياء والصالحين. بعد هذا أنتقل للحديث عن بعض شبهات الذين يجوزون التوسل البدعي، لهم شبهات طبعا ولهم أدلة، نذكر أهمها. من أهم يعني الأشياء التي يحتجون بها، يحتجون بأثر عمر لما توسل بالعباس بالاستسقاء، وأيضا احتجوا بحديث الأعمى. نبدأ بالحديث عن الأثر الأول. مر بنا أن عمر كان إذا أصابه من القحط أنه كان يتوسل إلى الله تعالى بالعباس رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يقول كما جاء في البخاري، يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال: يسقون. فقالوا إن هذا الحديث أو هذا فعل عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وفعله هذا مع إقرار الصحابة دليل، هكذا يقولون، دليل على جواز التوسل إلى الله عز وجل بذوات الأنبياء وذوات الصالحين. فقالوا: بنبينا أي بذات نبينا، ونتوسل إليك بعم نبينا أي بذات العباس رضي الله عنه. هنا نحن نقول الجواب هنا والرد والمناقشة. هنا الأثر قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، لا قال توسل إليك بنبينا. فالنص هنا ما قال بدعاء نبينا، يعني النص الظاهر، ولم يقل بذات نبينا. فهنا ننظر ماذا يعني يريد عمر رضي الله عنه، هل يريد بذات نبينا أم يريد بدعاء نبينا؟ وأيضا الجملة التي بعدها عندما قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، هل أراد بهذا بذات نبينا أم أراد بدعاء عم نبينا؟ هذه المسألة إذا نظرنا إلى فعل السلف وفعل الصحابة رضي الله عنهم، فالذي عرف عنهم رضي الله عنهم أنه لم ينقل عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون بذات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بجاهه ولا بحرمته، لم ينقل عنه هذا أمر. بل الذي ورد أنهم إذا يعني توسلوا إنما يتوسلون إلى الله بدعاء، كما مر بنا في حديث الأعرابي، أو مثل حديث عكاش عندما قال: أدعو الله أن يجعلني منه، وهكذا. إذن الذي جعلنا يعني نقول أن المراد اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا، أن المراد ذلك بدعاء نبينا، هو حرص الصحابة رضي الله عنه أنه ما نقل عنه ولم ينقل عن أحد منهم أنه توسل إلى الله بذات النبي عليه السلام أو بجاهه أو حرمته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الآخر، لو كان مسألة التوسل بالجاه وبالذات، لو كان هنا عمر توسل بجاه العباس أو بذات العباس كما يزعمون، لو كان هذا لما عدل عمر من التوسل بجاه وذات النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بجاه وذات العباس. لا شك أن ذات النبي عليه السلام هي أفضل الذوات ولا مقارنة به بالعباس، فلماذا يعدل عمر وهو الخليفة الفاروق الملهم رضي الله عنه، والذي عرف بتحقيقه للإيمان وفقهه وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا يعدل عن هذا العمل ويعدل عن التوسل بأفضل الذوات يعني كما يدعون إلى أن يتوسل بذات العباس؟ فعدول عمر رضي الله عنه دليل على أن المراد هنا أنه توسل بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، فعدل إلى أنه توسل بالعباس طبعا لمكانته ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هذا العدول، يعني كون عدل وانصرف، هذا بإقرار من الصحابة رضي الله عنهم، لأن هم الذين شهدوا ذلك. الأمر الآخر أو الثالث، جاءت رواية لعلها يعني مما يستأنس به، ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح رواية عن في كتاب الأنساب للزبير بن بكار، جاء تفصيل ما جاء أو ما قد يكون مجملا في حديث البخاري، وهو أن العباس رفع يديه للسماء ودعا بهذا الدعاء وقال رضي الله عنه أي العباس قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا الغيث. دعا الآن العباس وطبعا الصحابة معه يدعون فأسقنا الغيث، يقول راوي فأرخت السماء مثل الحبال وأخصبت الأرض. هذا يعني مما يعني يذكر بهذا والله أعلم. الآن المناقشة والرد على يعني هذا الاحتجاج، الرد على هذا الاستدلال، ننتقل بعد هذا إلى الحديث الآخر الذي يحتجون به وهو حديث الأعمى. هم يحتجون بهذا الحديث بحديث الأعمى على جواز التوسل بالذوات. ونقرأ الحديث أولا ثم بعد هذا. الحديث كما جاء أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيه، يعني لاحظ قال ادعو الله أن يعافيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، يعني إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وهو خير وهو أن تصبر. فقال أي الأعمى فادعو، فأمره النبي عليه السلام أن يتوضأ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرير أو هذا الأعمى أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء برواية أن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء، أن يدعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء هو أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في وشفعني فيه. لاحظ الدعاء قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ففعل الرجل فبرأ وعوفي من هذا العمى. طيب هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه. والسهساوي رحمه الله في صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان أعله، وأيضا تبعه الصنعاني، لكن اللي يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الحديث يثبت، وشيخ الإسلام رحمه الله أطال وذكر روايات كثيرة لهذا الحديث. وأيضا الشيخ نصر الدين الألباني يقول عن هذا الحديث بأن إسناده جيد. إذا صح هذا الحديث فهل لهم يعني هل يكون دليلا على جواز التوسل بالذوات أو بالجاه كما يدعون؟ الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب التوسل عرض المسألة بشيء من التفصيل، وقبل هذا الشيخ الإسلام أيضا قاعدة جليلة، وأيضا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله ومحمد بشير السسواني، كل هؤلاء يتكلم عن هذا الحديث من ناحية السند ومن ناحية أيضا المتن. فنحن فرغنا من الحديث عن مسألة يعني إشارة إلى تخريجه وإلى ثبوته. هنا الحديث يعني إذا جئت إليه ليس دليلا له، بل هو دليل عليه، دليل على هؤلاء، وهو حجة لنا في مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالح. هذا واضح. فلاحظ هنا الأعمى أولا قال ادعو الله، فهنا الأعمى طلب من النبي عليه السلام الدعاء. الأمر الثاني أنه عليه السلام قال إن شئت صبرت، إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير. فلاحظ منها قال إن شئت دعوت، يعني دعوت لك. الأمر الثالث يعني إصرار هذا الرجل الأعمى وهذا الضرير على طلب الدعاء. الأمر الرابع ما جاء في الحديث عندما قال أو جاء في هذا الدعاء الذي قاله الأعمى، قال اللهم
شفعه فيا، اللهم شفعه فيا. طبعا الشفاعة معناها الدعاء، فمعنى اللهم شفعه فيا أي اقبل دعائي، اقبل دعاءه فيا، اللهم شفعه فيا أي اقبل دعاءه فيا. فالأعمى يدعو الله تعالى ويقول اقبل، يدعو الله تعالى ويقول اقبل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فيا. والشفاعة لا تكون إلا بدعاء، فهو يدعو الله تعالى أن يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة رسوله فيه. طبعا لو كان مسألة اللهم شفعه فيها أو كما يدعون أنها توسل بالذات، لما احتاج الأعمى أنه يأتي ويتجشم ويأتي للنبي عليه السلام، كان في مكانه في بيته يقول اللهم إني أتوسل إليك بذات نبيك أو بجاه نبيك، وكونه يأتي ويقدم على النبي عليه السلام ويعني يطلب ذلك، فهذه أيضا قرينة أخرى على أن المراد من ذلك التوسل بالدعاء. أيضا في نهاية الحديث قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. هنا وشفعني فيه عرفنا أن معنى اللهم شفعه فيه هذا من دعاء الأعمال، أنه يدعو الله تعالى ويقول اقبل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فيه، اقبل دعاءه بأن يدعو الله تعالى لي بالشفاء. طيب ما معنى هذه الجملة وشفعني فيه؟ هذا طبعا يعني إذا دعا به الأعمى فهو يدعو يقول شفعني فيه، معناها أي اقبل شفاعتي، أو نقول اقبل دعائي. الأعمى يقول يدعو الله تعالى يقول اقبل دعائي في أن تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تقبل شفاعة النبي أي دعاءه بأن يرد علي بصري. فهو يعني يقول وشفعني فيه، يطلب من الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي عليه السلام فيه. واضح الآن؟ هذا معنى هذه العبارة. ولا يفهم من هذه العبارة أنه عندما يقول شفعني فيه أن الأعمى يعني يشفع للنبي عليه السلام في حاجة النبي، لا لا يفهم هذا، لكن الذي يفهم منه أن هذا الأعمى يدعو الله تعالى ويقول اقبل دعاء النبي عليه السلام، يدعو الله تعالى ويقول اقبل هذا الدعاء فيه. لعله واضح. هذا بالنسبة لهذه العبارة. والأمر الآخر يعني أن هذا الحديث يورده العلماء على أنه آية من آيات النبي عليه السلام ومعجزة من معجزاته ومن دلائل نبوته، أنه عليه السلام دعا لهذا الأعمى، وهذا الأعمى دعا أيضا لنفسه فبرئ هذا الأعمى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة جليلة يقول وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه، ولهذا عد من آياته ودلائل نبوته، من آياته أي من معجزاته، ولهذا عد من آياته ودلائل نبوته كشفاعته يوم القيامة في الخلق. هنا مسألة مهمة في 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 هذا الحديث، والذي قبله حديث عمر أو أثر عمر، وهو ما نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله عندما قال قال التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته على وجهه. واحد أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيدعو ويشفع كما يطلب منه في حياته ويوم القيامة، أن يطلب منه الدعاء والشفاعة مثل ما قضية عكاش رضي الله عنه، فهو طلب سلم قال ادعو الله يجعلنا منهم. فهنا النبي سلم هو الذي دعا، النبي سلم هو الذي دعا الله تعالى وقال أنت منهم، وقال اللهم اجعله منهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة، أي الأعمى طلب من النبي سلم الدعاء والشفاعة، فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأعمى، وأيضا هو صلى الله عليه وسلم أمره بإيش؟ بأن يدعو، وأمره أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة، الحديث الذي مر. بخلاف يقول صلى الله عليه وسلم بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول والرسول لم يدعو له. لو شخص قال اللهم الآن قال اللهم إني أتوسل إليك بدعاء نبيك، هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك حتى تتوسل؟ إذن هذا ليس مشروعا ولا مناسب، لكن هذا الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه ودعا له وحصل الاستجابة. قال بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول والرسول لم يدعو له فهذا توسل بما لم يوجد, يعني ولم يتحقق ولم يقع. ومن ذلك أيضا قال قول عمر رضي الله عنه وقت الاستسقاء, فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله مع دعاء العباس, يعني سأل الله ودعوا مع دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا له. هذا أمر ينبغي أن يتنبأ له والله أعلم. وأيضا مما يذكر في أثر عمر وحديث الأعمى, يقول شيخ الإسلام فالحديثان معناهما واحد, فالنبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما حديث المرة بنا, كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدوا. ثم قال الشيخ قال وكذلك لو كان كل أعمى توسل به يتوسل بذاته ولم يدعو لها الرسول بمنزلة الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى. لو كان يعني هنا هذا وجه آخر رد على هؤلاء الذين يقولون الأعمى توسل بذاته النبي صلى الله عليه وسلم, لو كان توسل بالذات أو بالجاه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا كان الصحابة الذين صابهم العمى سواء العباس أو ابن عباس أو جابر أو غيرهم رضي الله عنهم لفعلوا مثل ما فعل هذا الأعمى, ولفعل هذا أيضا كذلك يعني الآن من أصابهم العمى وتوسلوا إلى زل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فعدول الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك وتركهم لهذا دليل على أن المسألة هنا ليست توسل بالذات, فذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة لا شك في هذا, وجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قائم صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عليه أفضل الصلاة والسلام. فكل الصحابة تركوا ذلك, هذا دليل على أن التوسل توسل بالدعاء, توسل بالدعاء ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنه. الأمر الآخر شيخ الإسلام هذه ميزة يعني ينبغي أن تذكر أنه عندما يتحدث عن موضوع التوسل يعني دائما يربط بموضوع التوحيد وموضوع إفراد الله عز وجل بالعبادة, وهو أن الشخص الآن لو قال اللهم إني أتوسل إليك بدعاء نبيك عليه الصلاة والسلام والنبي السلام يعني قد قبض الرفيق الأعلى, فهنا فيه مفسدة وفيه ضرر, والمفسدة هنا والضرر أن هذا ذريعة من ذرائع الشرك وسيلة من وسائل الشرك. لكن في حياته عليه السلام لا, هذا ليس واردا, ولو كان واردا لو فرض أنه كان وارد لو كان واردا لا تجد النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك كما كان يعني ينكر كما كان يربي صحابته على تحقيق التوحيد وسد ذرائع الشرك. يقول شيخ الإسلام يقول وليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضار, بل هو خير بلا شر, فإن أحدا من الأنبياء لم يعبد في حياته بحضوره, فإن أحدا من الأنبياء لم يعبد في حياته بحضوره يعني بحضور هذا النبي, بخلاف ما لو طلب الدعاء منه بعد موته فإن هذا يفضي إلى الشرك. وهذا هو الواقع أن هؤلاء الذين الآن يأتون مثلا للقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا, هذه فعلا وسيلة مساءلة للشرك. تبدأ الأمر بهذا الابتداع وبهذا الإحداث حتى يصل لحد أنهم نعوذ بالله يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله عز وجل. يعني هذان الحديثان أو هذان الأثران هما أصح حديث, وعرفنا الآن الرد على استدلال القول. تبقى هنا أدلة لهم لا تثبت نشير إليها, لأن أدلتهم الأدلة التي لا تثبت كثيرة عندهم, ومن أراد التفصيل والرجوع فليرجع إلى ما كتبه الشيخ الإسلام بن تيمية في قاعدة جليلة, أو السهسواني في صيانة الإنسان, أو الشيخ نصر الدين الألباني في التوسل, أو الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في كتابه التوسل إلى حقيقة التوسل. هؤلاء عرضوا لهذه الأدلة وبينوا ما فيها من يعني آفات في سندها أو في متنها. نشير إلى بعضها من باب يعني التذكير بها. مثلا يحتجون بحديث فاطمة بنت أسيد لما ماتت, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغفر لأمي فاطمة وسع مدخلها بحق نبيك. لاحظنا توسل إيش بحق نبيك, قال اغفر لأمي فاطمة وسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل. وهذا حديث ذكر أهل العلم أنه أن إسناده ضعيف لا يثبت. الأمر الآخر حديث آخر وهو أنهم أوردوا حديثا أخرجه الطبراني في الكبير في المعجم الكبير وهو أن النبي كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. يستفتح أي يفتتح القتال، يفتتح بإيش؟ بصعاليك. فقالوا هذا الاستفتاح وهذا هذا توسل بذوات أولئك القوم المهاجرين. وهذا أيضا الحديث لا يثبت ولا يصح. وبعض أهل العلم قال لو صح هذا الحديث وهذا الأثر فيحمل على أن النبي يستفتح بصعاليك أي بدعائهم، وكونهم الآن يجزمون بأن بصعاليك المهاجرين أي بذواتهم، هذا الجزم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. مثل ما ذكرنا في قضية عمر عندما توسل بالعباس، عرفنا أنه توسل بالدعاء وليس بالذات، لأنه عدل لو كان بالذات لكان أولى الناس وأولى الذوات هي ذات النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أورد حديثا بعض أهل العلم قال أنه موضوع كالذهبي، وهو أن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة وأكل من الشجرة توسل إلى الله وقال أسألك بحق محمد أن تغفر لي، فقال الله تعالى كما يعني ورد في هذا الأثر، فقال تعالى وكيف عرفت ومحمد لم يخلق بعد. الله تعالى يقول لآدم، فقال إني نظرت إلى قوام العرش فوجدت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه لا يضم إلى اسمك إلا من هو أفضل الخلق، فتقول وهنا من الله تعالى غفر له. هذا الحديث ذكر الذهبي رحمه الله أنه موضوع، ما هو ضعيف، موضوع. وأيضا بالحجر العسقلاني رحمه الله بين بطلان هذا الحديث، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة، وأيضا ابن عبد الهادي في الصارم المنكر. الأمر الآخر أنه واضح أنه مخالف القرآن، فالله تعالى قال في توبة آدم عليه السلام قال فتلقى آدم من ربه كلمات، وآدم عندما تاب قال لا إله أنت، ما قال أسألك بحق محمد كما يقول القوم. أيضا من الحديث التي لا أصل لها ويحتجون بها حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا أصل له. هذه بعض آثار والأحاديث في هذا، فيتبين لنا إن إما أن القوم عندهم أدلة صحيحة لكن استدلال غير صحيح وغير وارد، بل هذا الدليل الصحيح كما عرفنا من أثر عمر وأثر وحديث الأعمى أنه حجة عليه. ودائما صاحب الباطل أو صاحب الانحراف إن احتج بحديث أو بنص صحيح فإن هذا النص كما يقول شيخ الإسلام من خلال استقراء له رحمه الله أن هذا النص الذي يحتج به المبتدع أو المخالف إذا وضع في استدلاله الصحيح يكون حجة عليه. ودائما تجد المبتدع يحتجون بآيات وحديث صحيحة، تجد فعلا إذا حررت المسألة تجد هذا الحديث أو هذا النص هو دليل عليه وليس دليلا له، كما جاء مثلا كما مر بنا مثلا في الحديث الأعمى. هذا بالنسبة لي مسألة الأثار أو الأشياء التي يحتج بها الذين جوزوا التوسل يعني بالجاه وبالذوات. نترك هؤلاء وننتقل لمن هو أشد منهم وأشنع وأخبث، ألا وهم الذين جوزوا ما جوزوا التوسل بالذوات، الذين جوزوا الشرك بالله عز وجل صلى الله عليه. فإذا كنا عرضنا شبهات هؤلاء وهلا لا شك أنهم أقرب طبعا، وشبهاتهم هذه أو يعني انحرافهم لا يخرج مع الملة كما سبق أن أشرنا، لكن هذا قد ربما كان ذريعة وسيلة لمسائل الشرك. نحن نتكلم عن من ليس تلبس بوسيلة مسائل الشرك بل تلبس بالشرك بعينه، جوز الاستغاثة بالأموات ودعا غير الله واستغاثة بغير الله وطلب من الأموات وطلب من الأولياء والأنبياء المدد وطلب الرزق وطلب تفريج الكربات، نشير إلى شيء من شبهات القوم مع الرد عليها. طبعا دائما هؤلاء المبتدع ابتداء أو هؤلاء الذين يدعون غير الله من عباد القبور تجدهم في هذا الزمان بالذات تجدهم يلبسون على العامة ويلبسون على الجهال، فيزينون هذا الشرك ويسمونه بأسماء محببة. فأنت لا تصور هؤلاء الذين مثلا يدعون إلى ملة عمرو بن لحي ويدعون إلى الشرك وإلى نقض عقيدة التوحيد، لا تصور أنه والله يأتي للعامة ويقول اشركوا بالله عز وجل لا تجده يلبس على الناس ويسمي هذا الشرك توسلا، وهذا تجده في كتبه يسمونها توسلا، يسمونه مثلا من باب كرامات الأولياء. لاحظوا التلاعب، يعني يستغيث في الأموات يقول هذه كرامة لهم، وإذا جئت قلت لا، لا يدعى إلا الله والعبادة حق الله عز وجل ولا يدعى الله سبحانه وتعالى، قال أنت والله ما تحترم الأولياء وأنت تنتقص الأولياء، ومنها العبارات. إذن من مسالك القوم أنهم يعني يزينون باطلهم ويظهرونه بكلمات لا تنفر من الأسماء، بل كلمات ربما يكون لها أصل شرعي، مثل ما عندما يسمون ذلك كرامة أو يسمونه توسلا أو يسمونه استشفاعا ونحو ذلك. والمسلم النبي يعني ينظر إلى الحقائق وإلى المعاني ولا ينخدع مثل هذه الألفاظ أو تلك المصطلحات. وهذا من تلبيس إبليس، فإبليس تجده يزين لهؤلاء ولأتباعهم، يزين لهم الباطل ويظهر لهم الباطل في صورة الحق، والله المستعان. أذكر لكم جملة من شبهات القول. فهؤلاء الذين يجوزون الاستغاثة بالأموات يقولون ما في فرق بين الأحياء ولا الأموات. لاحظ كيف الفرية هنا، يقول لك ما في فرق بين الأحياء والأموات، فالأموات يقول لك أحياء في قبورهم، وإذا كان هكذا يقولون. وإذا كان الإنسان له أن يستغيث بالحي يعني ويطلب منه مثلا إذا كان غريقا يطلب منه مساعدة، أيضا هؤلاء الأموات هم أحياء في قبورهم. فلاحظ هذا من 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 شبهاتهم، والرد عليها واضح. لا أحد يقول أن الحي مثل الميت، يعني حتى المجانين يعرفون الفرق بين الحي والميت. والله تعالى قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوون أبدا. والأهل القبور في قبورهم وإن كانت لهم حياة لكن حياة خاصة، حياتهم البرزخية ما هي زي حياة الدنيا. لو كانت كما يزعمون معنى أن حكم الميت حكم الحي، فلا يقسم ماله على الورثة، وأيضا كذلك يعني يكون كالحي كما يعني يدعون. إذن هذه من شبهات القوم. أحيانا أتون يقول لك الأموات يسمعون، حتى يبينوا يقول لك أن الأموات يسمعون، وربما يحتجون بحديث مثلا أن الميت إذا وضع في قبره أنه يسمع قرع نعالهم ونحو ذلك، أو حديث مثلا الكفار الذين ألقوا في قليب بدر ونحو ذلك. وأيضا هذا نفس الكلام نقول عنه، أن هذا السماع مسألة أن الأموات يسمعون أو لا يسمعون ابتداء هذه مسألة خلافية، هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ الله تعالى قال وما أنت بمسمع في القبور. والسماع الذي ورد يحتج بها بعض العلم على أن الأموات يسمعون. ويبقى الخلاف هنا أن الذين يقولون أنهم يسمعون، فسمعهم ليس كسمع طبعا الناس في الدنيا، كما أن حياتهم ليست كحياتهم في الدنيا حياة البرزخ. وبعض العلم يقول هذا السماع الذي ورد أنه لا يسمع قرآن عالم، أو مثلا بالنسبة للمشركين الذين قتلوا يوم بدر، أن هذا السماع مخصوص، يعني نتوقف حيث ورد النص. فلا يفهم من هذا أنك الآن حنا جالسين أن الأموات يسمعون كلامنا، ولا أن إذا قربنا من المقبرة أنهم يعرفون ونحو ذلك. فهذا مما يعني ينبغي أن يتنبه له. الأمر الآخر من شبهات القوم أو من تلبيسهم، قالوا وجوزوا الاستغاثة بالأموات، وقالوا عندما تقع الاستغاثة بالأموات ويحصل دعائهم نحن نعتقد، هم يقولون هكذا، نعتقد أن الأموات ليس لهم تأثير، ما لهم تأثير، وإنما المؤثر هو الله. طيب أنتم الآن، نحن نقول أنتم الآن تقولون يا فلان أغثنا، تأتون للميت، أو أنتم الآن تقولون يا عبد القادر أغثنا، يا علي بن أبي طالب المدد المدد ونحو ذلك. أنتم الآن أسندتم الغيث وطلبتم المدد والغيث وتفريج الكروات من هؤلاء. لاحظوا الآن ماذا يقول؟ يقول هذا الإسناد عندما نسند الغيث ونطلب ونسند طلب الرزق ونحو ذلك إلى الأموات، هذا ليس إسناد حقيقي، هكذا يقول، هذا إسناد مجازي. سبحان الله، يعني لاحظ كيف الشيطان زين للقوم. أما قولهم بأنه يعني أنه عندما يدعون الأموات يستغيثون بهم، فإنهم لا يعتقدون تأثيرهم، أن الأموات لا يؤثر، أن هؤلاء الأموات أو أولئك الناس ليس لهم تأثير، وإنما المؤثر وأن الفاعل هو الله عز وجل وحده ولا شريك له. نقول أولا مشركوا العرب هم مثلكم، يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، وأن الله تعالى هو الذي يدبر الكون، ومع ذلك لم يعني يسميهم القرآن بأنهم من المؤمنين، بل حكم الله تعالى عليهم بالشرك، والنبي عليه السلام استحل دماءهم وأموالهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فمع اعتراف بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومع هذا كله فنجده عليه الصلاة والسلام حكم عليهم بالشرك حتى يفرد الله تعالى بالدعاء ويفرده بالعبادة وبالاستغاثة وبالرجاء والتوكل ونحو ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر دعواهم بأنهم يقولون أن الأموات عندما نستغيث بهم وندعوهم أن ليس لهم تأثير، الواقع خلاف ذلك. هذا الشخص الذي يأتي بالشاة أو مثلا بالبقرة أو نحو ذلك ويذبحها عند القبر أو عند مثلا أحد الأضرحة، ما الذي حمله على هذا؟ لا شك أن هناك نعوذ بالله تعظيم، هناك اعتقاد وتأثير، أنه يعرف أنه إذا ذبح أن هذا الميت ينفعه، وأن هذا الميت قد يعني يأمن ضرره. لا شك أن هذا الذبح تجده مقترن بهذا، يقترن بقضية اعتقاد النفع والتأثير. ما يذبح وهكذا عبث. أنت الآن عندما تذبح لله عز وجل تريد مرضات الله عز وجل، هذا الشخص الذي يذبح غير الله أيضا كذلك، هو يريد إما يريد أن يدفع ضرا أو يجلب نفعا من خلال تقربه لهذا الميت. وهذا نبه عليه العلماء وبين أن حال العامة ممن يقعون في هذا أنه يدل على اعتقادهم بأن تلك أولئك الموت الذين يتقربون إليهم بالدعاء والذبح أو النذر أنهم لهم تأثير وأنهم ينفعون ويضرون. الأمر الآخر عندما يقولون نحن إذا قلنا وجوزنا الاستغاثة بالأموات فإن هذه الاستغاثة ليست حقيقية، هكذا يقولون. هذه شبهة قديمة يا أخوان ولا تزال يعني تقال، ومن أواخر هؤلاء الذين يدعون إلى هذه المسألة وتجدهم يؤكدون على مسألة المجاز. هذا محمد علوي مالك تجده ينص على هذا في كتابه ما هي يجب أن تصحح، وأن الشخص قال نعوذ بالله ونحن نحكي شركا ونحكي كفرا، أنه يقول الشخص قال مثلا يا فلان من الصالحين أو الأنبياء الغائبين أو الموتى، إذا قال أغثني أو ارزقني أو مثلا أعطني ولدا أو أعطني مالا وحر ذلك من المسائل التي يعني لا تطلب إلا من الله عز وجل، يقول هذا الإسناد وإن أسند الفعل إلى هذا الميت هذا إسناد مجازي ليس حقيقي، فالإغاثة تسند حقيقة إلى الله. وإذا جاء شخص قال أغثني أو قال مثلا أرزقني لميت هذا ما قصده والله الحقيقة، قصده المجاز. لاحظ كيف يعني هالمجاز هذا الآن كما أنهم أعملها أهل البدع بباب الأسماء والصفات وصار مطية وسيلة لتعطيل الرب سبحانه وتعالى من أسماء صفاته، أعمله في باب الإيمان وجعل الإيمان مجرد تصديق وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. وإذا جاء نص صحيح وصريح أن العمل من الإيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم في بيت المقدس، أو مثلا حديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة على قول الله وادناها إماطة الأذى ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تقطع بأن العمل من الإيمان، يقول لك لا هذا العمل كونه من الإيمان هذا مجاز، هذا مجاز ما هو حقيقة. أما الإيمان حقيقة فهو التصديق. هنا الآن يأتي هؤلاء الذين هم أشد طبعا، ما يقارن هؤلاء بمعطلة الأسماء والصفات ولا بالذين أخرج العمل عن مسمى الإيمان بدعوى المجاز. هؤلاء الذين نعوذ بالله استباحوا الشرك وجوزوه باسم إيش؟ المجاز. وفعلا هذا الباب إذا فتح يعني بكل إنسان بإمكانه يشرك ويكفر بالله عز وجل ويدعي المجاز، كما قال أحد الذين كتبوا يأتي شخص يقول أن عيسى هو الذي خلق الخلق نعوذ بالله، فإذا قيله أمكن عليه قال أنا قصدي أن رب عيسى هو الذي خلق الخلق، هذا مجاز. ومن أنواع المجاز كما يقولون مجاز بالحذف، وأن هناك مجاز محذوف والتقدير أن رب عيسى هو الذي خلق. وبهذا كل إنسان يكفر نعوذ بالله ويشرك بدعوى المجاز. الأمر الآخر هنا في 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 من شبهات القوم وهي قضية أنهم يقولون أن هؤلاء عندما ندعو الأموات ونستغيث بهم أن هؤلاء ليسوا أسبابا، يعني يقول عندما نستغيث بالأموات نحن هكذا يقول، لا نقول أنهم أسباب في حصول النفع أو دفع الضر، وإنما هذا إنما يعني النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، أو من بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، فلا نقول بهذه الأسباب. لا شك أن هذا الكلام إذا نظرت إليه يظهر لك من النزعة الجبرية عند القوم، النزعة الجبرية التي يعني تصل إلى حد إلغاء الأسباب ومحوها. ولا شك أن محو الأسباب وإلغاء الأسباب هذا نقص في العقل، كما أنه قدح في الشرع كونه مثلا يلغي الأسباب. ونحن عندما ذكرنا الأسباب قلنا نحن وسط فيها، لا نقول بإلغائها كما يقول هؤلاء أصحاب المسلك الجبري، ولا أيضا كذلك نجعل الأسباب هي مبدعة، لأنهم يتهموننا يقول أنتم الآن تقولون أن الأسباب تؤدي إلى مسبباتها. حتى بعض هؤلاء المبتدعة يقول أنتم الآن تقولون أن السكين سبب القطع، أنتم الآن أثبتتم خالق مع الله، لاحظ كيف يتهموننا، فهذا شرك وكفر بالله عز وجل، والذي يخلق هو الله عز وجل. نحن نقول هذه أسباب، هو الله هو سبحانه وتعالى الذي خلقها وجدها، ونحن الآن نعمل العمل ونصلي ونعرف أن هذه الصلاة سبب في دخول الجنة، سبب من الأسباب، والله تعالى قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والأسباب جاءت في القرآن في إثبات في القرآن، والعقل يثبتها والسنة تثبتها ونحو ذلك، فنحن وسط في الأسباب. أما القوم هنا لا، تجد يقولك لا هذه الأسباب يعني نلغيها، وكون الشخص مثلا إذا استغاث بالأموات يحصل له استجابة ويحصل هذا، لا ليس سبب في حصول، ليست الاستغاثة سبب في حصول المطلوبة، وإنما هو اقتران، ولهذا يسميهم العلماء الاقترانية. ما يقول لك النار سبب الإحرام، لا يقول لك النار إذا وجدت النار يوجد عندها الاحترام، لاحظ كيف المغالطة، ويعني المغالطة هو يعني رد ما تثبت العقول الصحيحة. لا شك أن النار هي سبب الإحرام، والأكل سبب الشبع، فهم يحتجون بهذا ويدعون ويقولون بقضية إلغاء الأسباب. لاحظ هنا يعني كيف التناقض، القوم يكفرون من يقول أن السكين من سبب القتل، لكن شخص يستغيث بالأموات وهو باستغاثة بالأموات يطلب منهم المدد ويطلب منهم تفريج الكربات، هذا ليس كفر. يعني كيف لاحظ كيف عدم الإنصاف والتفريق بين متماثلين، والله المستعان. هذه بعض شبهات القوم مع الرد عليها، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، لله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في أسئلة حول ما سبق بالنسبة لشبهات التوسل البدعي، أو بالنسبة لاحتجاجات عباد القبور مع المناقشة. نعم ايه سنت زاك الله. هذه بالنسبة لما سأل عنها الأخ، قضية أن الحديث حديث الأعمى، عرفنا الكلام عنه. جاءت رواية عن عثمان بن حنيف رحمه الله اللي هو راوي الحديث أنه دل شخص على هذا الفعل. هذه مسألة تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله بكلام طويل، فمن أذكر من كلام رحمه الله أن هذا هو فهم عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وأن تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم ربما يكون لأحدهم شيء مثلا من الرأي الذي يخالف ما عليه جمهور الصحابة، فلا يعول عليه، لا يعول على فهمه، لأن بعضهم يعني هذا فهم لعثمان رضي الله عنه، عثمان بن حنيف، فهو فهم له وليس هو ظاهر النص، هذا هذا أمر. والأمر الآخر أنه لو كان من قوله يعني أو نجد أن الصحابة على خلاف، كما عرفنا قصة عمر كيف أن عمر رضي الله عنه مثلا عدل من التوسل بذات العباس، التوسل بذات السلام إلى التوسل بدعاء العباس وإقرار الصحابة له، فهذا هو المعول عليه. مثل ما نعرف مثلا يعني مع يعني توضيع مثل ابن عمر رضي الله عنه عندما كان مثلا يحرص رضي الله عنه على انه في 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 مشيه وفي سيره يعني يتتبع الاماكن التي مر بها النبي عليه السلام يتحرى ذلك. هذا ما يعول عليه ولا يعتبر سنة مثل والله النبي عليه السلام مثلا هاجر من مكة المدينة ومر بالمكان الفلاني تقول أنا أمر بهذا المكان. الصحابة على خلاف ذلك. وعمر الفاروق الذي قال النبي عليه السلام في شأنه اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر هو الذي نهى الصحابة رضي الله عنهم عن لما رآهم يصلون في مكان صلى فيه النبي عليه السلام فقال فلما بلغ ذلك قال بهذا هلك من كان قبلكم من أدركت الصلاة في هذه المواضع فليصلي ولا يتحراها ونحو ذلك مما ورد عنه رضي الله عنه. فيبدو الله أن هذا من فهم عثمان رضي الله عنه والصحابة على خلافه كما مر بنا. طيب هذا الذي عندك في شيء عندك؟ نعم. يقول يا عظمة الله. طيب يقول يا قوة الله. طيب ايش بعدها؟ يقول اقل يا قوة الله. طيب سؤال قبل ما اجيب على سؤال اخ هنا في عبارة شيخ الاسلام لعله تجيب على سؤال الاخ. جاءت بالنسبة لحديث عثمان بن حنيفة رواية قال وإن كانت لك حاجة فعل مثل ذلك. يقول شيخ الإسلام هذه زيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيفة ظن أن الدعاء ببعضه دون بعض فإنه لم يؤمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذا مما يعني أشرنا إليه أن هذا من فهم عثمان رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للسؤال الأخ يعني كون شخص يقول يا عظمة الله أو يا قوة الله إن كان قصد دعاء الصفة فالذي أعلم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمة أن دعاء الصفة شرك. يعني شخص يقول مثلا يا رحمة الله أو مثلا يقول يا قدرة الله ويدعو يدعو الصفة يدعو الصفة لا أحد يدعو الصفة فهذا يعني لا يجوز. شيخ الإسلام يجزم بأنه شرك هكذا موجود في مؤلفات رحمه الله. وهذا فرق في فرق بين دعاء الصفة وبين الاستعانة أو الاستعادة أو التوسل. فأنا مثلا أقول مثلا والسنة طبعا معروف أن الشخص يقول أعوذ بكلمات الله التامات أو تقول مثلا كما في الحديث أعوذ برضاك من سخط وبمعافاتك من عقوبتك. فالتعوذ غير الدعاء فأنت تعوذ بصفات الله عز وجل كما وردت لكن أن الإنسان يقصد الصفة ويتوجه إليها بالدعاء والقصد هذا ليس مشروعا لأن الصفات معاني لا تقوم يعني بنفسها. ولهذا العلماء قال ما يجوز الشخص أن يقول مثلا شاءت إرادة الله وإنما نقول شاء الله. وقد سئل الشيخ محمد الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله عن قولهم كما هو موجود عند البادية قول مثلا يا وجه الله قال هذا ليس مشروع بل هو يعني لا يجوز ومحرم. وإن كان بعض العلم يعني يرى أن مثلا قول يا وجه الله أنه ربما القصد هنا الذات فإذا كان المقصود بذلك الذات فيخرج الإشكال والله أعلم لعله واضح. طيب فيه شيء بالنسبة للموضوع الذي تحدثنا عنه؟ التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتوسل ابتداء مثل ما توسل مثلا مثل عكاشة قال ادعو الله يجعلها منه فهنا من الذي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا لعكاشة. أحيانا يكون التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن طلب وهذا الطالب أو السائل يدعو لنفسه من الحديث الأعلى أو مثل عمر عندما توسل بدعاء العباس فالعباس دعا وأيضا عمر ومعه بقية المسلمين كلهم دعوا لعله واضح. نعم يا أخي مسألة ذكر الأخ يعني حنا قلنا التوسل أجل بالذات هذا ليس شركة لأن هنا يقول نحن نقول التوسل الله هنا القصد والتوجه إلى الله عز وجل لكن دعاء غير الله عز وجل هذا شرك. وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو النافع وأن الله تعالى بيده النفع والضر وأن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير وأنه هو المالك المتصرف المدبر الكون كونه دعا غير الله واستغاث بغير الله هذا شرك. وإن كان يقول أنا أعتقد من الله تعالى هو النافع وأن الله تعالى بيده الأمر، وفي الواقع تجد الشخص إذا أشرك في توحيد العبادة هذا الشرك في توحيد العبادة لا ينفك عن خلل في توحيد الربوبية. ولا شخص مثلا يعني يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، النذر هذا يعني لماذا نذر؟ يعني هكذا عبثا، هو إذا ذبح لماذا ذبح؟ هل هو عبثا عبث؟ هذه نبه عليها الشوكاني رحمه الله. فهذا الذبح لأنه عندما يذبح للجن ولا يذبح مثلا لصاحب قبر، هو ذبح هكذا عبث، إنسان يضيع أمواله بلا موجب، لا تجده هو قد قام في قلبه أن هذا الميت ينفعه أو يضره، يعني يذبح أو يدعو بطلب النفع من هذا الميت أو بدفع الضر منه. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هو أصلا الدعاء الأموات شرك نص القرآن، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء عبادة، معلوم أن العبادة تكون إلا لله. ومشرك العرب كانوا يدعون الأموات ويقولون هم شفعاء، ما هو لا يدعون الأموات قصدا واستقلالا، لا يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء يأتون يدعون مثلا اللات والعزى وهبل، يقولون يطلبون منها أن تشفع لهم عند الله. هذا السؤال وهذا القصد التوجه اللي هو من شرك الوسائط وشرك يعني الشفاعة، هذا شرك نص القرآن. قال تعالى ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال تعالى في الرد عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى القرآن اتخاذ الشفعاء سماه شرك، والنصوص في هذا كثيرة والله أعلم. هذا الذي عندي. نعم. طيب جزاكم الله خير وأثابكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.